إذا عرضنا أن نبدو أن نسبه ما بين العشرة والإثنى عشر هناك يحصل بالله، أو أردنا أن نبدو أن نسبه ما بين السبعين والإثنى عشر الذي يحصل في اللغة أيضا هناك يحصل بالنسب، إلا أن الشارح يقول أنه لا اعتبار بهذه النسبة، وإن كان هناك وفق بين المخرج الذي وصلنا إليه وبين أصل الفريضة إلا أنه لا اعتبار بهذه النسبة. ما وصلنا إليه بعد ضرب المخارج بعضها ببعض نضربه في أصل المسألة، كان هناك وفق، كان هناك تداخل أو لم يكن. قال ولا يعتبر هنا توافق، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج الذي هو 70 مع أصل المسألة الذي هو 12، ولا عدم ذلك لا يعتبر التوافق ولا عدم التوافق، فلا يقال العشرة التي هي نتيجة 2 في 5، فلا يقال العشرة توافق 12 بالنص فتردها أي ترد 12 إلى نصفها، ولا يقال أن 70 توافق 12 بالنصف أيضا، وإنما نضرب أصل المخارج أي ما وصلنا إليه من المخارج في أصل المسألة. هذا مثال. مثال آخر قال ولو كان إخوة الأم 3، في الفرق السابق كان إخوة الأم ماذا؟ 5. هنا لو افترضنا أن إخوة الأم 3 نفس الفرق السابق لا خلاف في ذلك، يعني إفراد المسألة أيضا كذلك، ولو كان إخوة الأم 3 صح الفرض أيضا، لكن هنا تضرب 2 في 3 ثم في 7، باعتبار أنه بدل أن نضرب 2 في 5 في 7 نضرب 2 في 3 الذين هم إخوة الأم في 7، فإذا الفرض فقط في هذا أنه هنا كانوا 5 إخوة الأم، فكنا لكي نخرج المخرج الأكبر لا بد أن نضرب 2 في 5 في 7، هنا باعتبار أن إخوة الأم 3 فنضرب 2 في 3 ثم في 7 الذين هم إخوة الأب فبلغ 42، ثم نضرب هذا الرقم في أصل الفريضة الذي هو 12 فبلغ 504، ومن كان له سهم واحد أخذه مضروبا في 42، كما أن هناك من كان له سهم واحد أخذه مضروبا في 70، ولا يلتفت إلى توافق 12 الذي هو نتيجة أفرض 2 في 3 أو أفرض أنه النسبة الموجودة بين أصل الفريضة هو 42 التي وصلنا إليها من ضرب المخارج، ولا يلتفت إلى توافق 12 و42 الذي هو المخارج في السدوس، وإن كان هناك توافق في السدوس باعتبار أن الرقم الذي يفضل القسمة عليها معا هو الرقم 6 لا اعتبار بهذا، وإنما نضرب 42 في أصل فريضة. ومثال المتوافقة قلنا فيما سبق إما أنها متباينة وقبلها كان، وإما أنها وإن كانت متوافقة في صفحة 240. الآن انتهينا من أمثلة المتباينة، نأتي إلى أمثلة المتوافقة. قال ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق أيضا، مثاله أن يموت زوج ويترك 6 زوجات، أن يموت زوج ويترك 6 زوجات كما يتفق ذلك في المريض، يطلق أفرض كان له زوجات 4 طلق منها 2 طبعا في مرضه الذي مات فيه، وقد قلنا فيما سبق إذا تتذكرون قلنا فيما سبق أن الإنسان المريض إذا طلق زوجته فإلى مدة سنة ترثه تلك الزوجات، ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. أفرض أن هذا الإنسان طلق 2 من الأربع وبعد انقضاء العدة تزوج ب2 أخريين ومات في ذلك المرض، فهنا المطلقتين هما زوجاته بحكم ما سبق، وهذه الاثنين بالإضافة إلى الأربعة السابقة فيكون العدد 6. قال ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق 6 زوجات كما يتفق في المريض، يطلق أي يطلق بعض زوجاته ثم يتزوج بشرط الدخول، لأننا قلنا فيما سبق أن المريض إذا تزوج في مرضه الذي مات فيه ولم يدخل فإذا مات في ذلك المرض لا ترثه هذه الزوجات، وإنما ترثه بعد الدخول، ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل ذهاب الحول قبل انتهاء الحول. فإذا تلك المطلقات أيضا ترثنه وإن كانت العدة منتهية. ثم يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الأم. إذا ستة من الزوجات هذا الفريق الأول وثمانية من كلالة الأم هذا الفريق الثاني، يعني ثمان إخوة من طرف الأم وعشرة من كلالة الأب، أي عشرة إخوة من طرف الأب فقط. فالفريضة 12. لماذا؟ باعتبار أن الزوجات لهن الربع، الستة يقتسمن الربع بينهن بالسوية، وكلالة الأم لها الثلث ومخرجها ثلاثة، الزوجات لهن الربع ومخرجها الربع. فإذا أصل الفريضة ستكون من 12. فالفريضة 12 مخرج الربع الذي هو للزوجات والثلث الذي هو للإخوة من الأم. للزوجات ثلاث من الاثني عشر وتوافق عددهن بالثلث باعتبار أنه كان لهن باعتبار أن عددهن كان ست وهنا نصيبهن ثلاث. فإذا التوافق بالثلث أي أنه ثلث الثلث نأخذه كما قلنا في مسألة التوافق في أول البحث أنه إذا انكثرت على أكثر من فريق وكان هناك وفق نأخذ وفق كل فريق ثم نضرب أحدها في الآخر. هنا أيضا كذلك، هنا باعتبار أن النسبة بين نصيب الزوجات وبين عددهن هو ماذا؟ هو النسبة هي التوافق بالثلث، أي ثلث الثلث نأخذه وهو الرقم 2. هذا بالنسبة إلى الزوجات وهو الفريق الأول. ولكلالة الأم 4 من 12 وتوافق عددهن بالربع باعتبار أن عددهم كان 8، أي كلالة الأم كان عددهم 8 ونصيبهم 4. فإذا توافقا بالربع أي نأخذ ربع 8 وهو 8 و4 ثلث النسبة. ثلث الاثنى عشر ولكلالة الأم 4. فإذا النسبة بين 4 و8 هي نسبة الربع، أي نأخذ ربع 8 وربع 8 هي أيضا 2. فإذا ثلث الستة 2 وربع 8 أيضا 2. ولكلالة الأم 4 وتوافق عددهن أي عدد كلالة الأم بالربع، ولكلالة الأبي 5 من أصل الفريضة توافق عددهم أي عدد كلالة الأب بالخمس، أي 15 وهو 2. فترد كل من الزوجات والإخوة للطرفين أي الإخوة للأم والإخوة للأب إلى 2. لماذا؟ باعتبار أنه وفق كل منهم كان 2 والنسبة بين هذه الأعداد الثلاثة هي التماثل. فإذا نأخذ واحدة من هذين من هذه الاثنين والاثنين والاثنين نأخذ واحد ونضربه في أصل الفريضة. هذا القانون ذكرناه في أول البحث. قال فترد كل من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى 2 لأنهما أي الاثنان لأنهما ثلث الأول أي ثلث الفريق الأول وهم الست الزوجات باعتبار قلنا هناك توافق بالثلث وثلث الستة هم الاثنان وربع الثاني الذي هو ماذا؟ هو نصيب الإخوة للأم وخمس الثالث الذي هو الإخوة للأب. فتتماثل الأعداد 2 و2 و2 فتتماثل الأعداد فيجتزأ بإثنين فتضربهما في الإثنان في 12 التي هي أصل الفريضة تبلغ 24. فمن كان له سهم أخذه سهمان، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في 2. فللزوجات باعتبار أنه كان له 3 فيأخذون 6، ولإخوة الأم كان لهم 4 فيأخذون 8، ولإخوة الأب كان لهم 5 فيأخذون 10. بكل في بنس الزوجات قلنا كان نصيبهم 3 يضرب في 2 يكون 6، انت تحملوا في البحث ليس عندكم اشكال. قال فللزوجات 6 ولإخوة الأم 8 ولإخوة الأب 10 لكل سهم، يعني لكل واحد من إخوة الأب. ومثال المتماثلة أي إذا كان هناك أي النسبة بين النصيب والعدد كان نسبة التماثل كما ذكرنا. ومثال المتماثلة 3 إخوة من أب وثلاث إخوة للأم أصل الفريضة ستكون من ثلاثة، لأننا قلنا فيما سبق أن الإخوة للأم إذا كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث بالفرض، وللإخوة للأب يأخذان الثلثان باعتبار أنهم يرثون بالفرض لا بالفرض. فإذا أصل الفريضة ستكون من ثلاثة. إذا أتينا إلى نصيب كل واحد من الفريقين وعدده نجد أنه لا يسأل، نجد أن هناك تباين، وإذا نظرنا إلى العددين نجد أن هناك تماثل. يعني إذا نظرنا إلى فريق إخوة الأم نجد أن نصيبهم واحد وعددهم ثلاثة، فإذا النسبة هي نسبة التباين. وإذا نظرنا إلى نصيب إخوة الأب نجد أن عددهم ثلاثة ونصيبهم ماذا؟ الثلثان، أيضا نسبة التباين. وقلنا فيما سبق أنه لا اعتبار بالنصيب وإنما الاعتبار بالعدد، فالنسبة بين الثلاثة إخوة الأب وبين الثلاثة إخوة الأم هي نسبة التماثل. فإذا كان الأمر كذلك فنأخذ أحدهما ونضربه في أصل الفريضة الذي هو ثلاثة فستكون من تسعة. قال ومثال المتماثلة ثلاث إخوة من أب وثلاث إخوة أي ومثلهم من أم أصل الفريضة ستكون من ثلاثة، والنسبة بين النصيب أي نصيب كل فريق والعدد مباينة والعددان متماثلان. لماذا؟ باعتبار أن عدد إخوة سهام إخوة الأب ثلاثة وسهام إخوة الأم ثلاثة، فإذا هناك تماثل والعددان متماثلان فيجتزأ بضرب أحدهما في أصل الفريضة فستكون أصل الفريضة من تسعة إلى تسعة. ومثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر، أي في المثال الذي تقدم، وهو أنه إذا كان هناك ثلاثة إخوة للأم وثلاثة إخوة للأب في هذا المثال نغيره نجعله ستة إخوة من الأم، وهنا يصير هناك تماثل. كيف؟ ومثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر، أي المثال المتقدم، إلا أن إخوة الأم هنا سيكونون ستة. فإذا كان هناك ستة النسبة بين عدد إخوة الأم وعدد إخوة الأب ستكون هي نسبة تداخل، فنأخذ أحدهما وهو العدد الأكبر ونضربه في أصل الفريضة التي هي ثلاثة تكون الفريضة من 18 أي ترتفع إلى 18. ومثال المتداخلة بين الأعداد لا بين الأنصباء، النصيب لا اعتبار به. ومثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر، إلا أن إخوة الأم ستة فتجتزأ بها أي بالستة باعتبار أن ثلاث إخوة الأب متداخلة معها، وتضرب هذه الستة في أصل الفريضة تبلغ 18. وقد لا تكون الأعداد متداخلة من أول الأمر فيما بينها، إلا أنها ستؤول إلى التداخل فيما بينها، هنا أيضا نفس الحكم فيما سبق. أما كيف ذلك فمثاله، قال وقد لا تكون متداخلة أي من أول الأمر ثم تؤول إلى التداخل أي في الحساب كأربع زوجات وستة إخوة. افرضوا أنه مات إنسان وترك أربع زوجات وستة من الإخوة وستة إخوة، أصل الفريضة أربعة. لماذا؟ طبعا هذا لابد أن نفرض أن الإخوة للأب حتى لا يكون هناك فرض، باعتبار أنه إذا كان هناك فرض لابد أن نضرب الثلاثة في الأربعة، ولكن نجد أنه قال أصل الفريضة من أربعة، فهذا يتضح أنه هناك فرض واحد أي ذو فرض واحد وهي الزوجات فقط. أما لو كان الإخوة من أم أيضا لابد أن يكون لهم فرض، والمثال أنه لا فرض لهم، إذن يرثون الغرامة فهم إما الإخوة للأبوين أو الإخوة للأب فقط. فقال كأربع زوجات وستة إخوة أصل الفريضة من أربعة. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد إلا ذو فرض واحد، وقد قلنا فيما سبق إذا اجتمع ذو الفرضين مع غرامة فنأخذ بالاعتبار ذو الفرض خاص، يعني المخرج الفريضة سيكون صاحب ذو الفرض. كأربع زوجات وستة إخوة أصل الفريضة ستكون من أربعة، وهي ربع يذهب إلى الرجال وهو واحد من أربعة، وثلاثة أرباع تذهب إلى الإخوة وهي المتبقية، وكلاهما ماذا؟ منكسرة عليه بالتباين، لأن النسبة بين الواحد فهما متباين، النسبة بين الزوجات والواحد هي نسبة التباين، فنأخذ أربعة.
قال كأربع زوجات وستة إخوة خص فريضة أربعة. مخرج الربع مخرجه أي مخرج الأربعة هو مخرج الربع هو الأربعة ينكسر على الفريقين. لماذا؟ لأنه الزوجات أربع الزوجات أربعة ونصيبهم واحد والنسبة بين الواحد والأربعة هي نسبة التباين. قال ينكسر على الفريقين وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فترد إلى اثنين وعدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقينهن بحالتهن. قال عدد الإخوة يوافق نصيبهم. كيف يوافق نصيبهم؟ باعتبار أنهم ستة والنصيب لهم ثلاثة. فإذا النسبة بين الثلاثة وبين الستة هي ماذا؟ هي الوفق بالنصف. فإذا نأخذ نصف الفريق نصف ستة فإذا هي ثلاثة. بناء على ذلك إذا قال وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث أي الستة النسبة بين الستة والثلاثة هي التوافق بالثلث. وإذا كان الأمر كذلك يعني أنه نأخذ ثلث الستة وهو الرقم اثنان وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردهم إلى اثنين. لماذا تردهم إلى اثنين؟ للقانون الذي ذكرناه في أول البحث إذا كان هناك وفق فنأخذ الوفق فقط. هنا النسبة بين الستة الذين هم الإخوة ونصيبهم الثلاثة وفق بالثلث. فإذا كان وفق بالثلث فنأخذ ثلث الستة وثلث الستة هو اثنين. قال فيرد فتردهم إلى اثنين. الإخوة للأبوين أو الأب يردون إلى اثنين. وعدد الزوجات هن أربعة تباين نصيبهن وهو واحد فتبقينهن يعني تبقي العدد أربع على حاله فتبقيهن بحالتهن وهي الأربعة. فيدخل ما بقي من عدد الإخوة. قلنا أن عدد الإخوة أرددناه إلى الرقم اثنين فالنسبة بين الأربعة والاثنين ستكون ماذا؟ هي نسبة التداخل. فإذا نأخذ العدد أربعة فقط. وقلنا أصل الفريضة هي من أربعة فنغرب أربعة هي أربعة تترك تتفق إلى ستة عشر. ومن هنا في أول البحث قال أنها المسألة ليست متداخلة من أول الأمر وإنما تتأول في إلى التداخل لأنه الفريق الأول وهي فريق الزوجات كانت نسبة التباين والفريق الثاني وهم فريق الإخوة كان نسبة التوافق ولكن في النتيجة صارت نسبة التداخل. قال فيدخل ما بقي من عدد الإخوة وهو الاثنان في عددهن أي عدد الزوجات فتجتزأ به أي بعدد الزوجات الأربعة وتضربه في الأربعة أي تضرب الأربعة في الأربعة التي هي أصل الفريضة يكون ستة عشر. هذه الأمثلة التي قلنا عنه لكل قسم فيما سبق وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكمها لو كان لبعضها وفق دون الباقي أي أحد الأفرقاء كان وفق والفريق الآخر كان تباين أحدهما كان تماثل والفريق الآخر كان تداخل وهكذا. ومن هنا يتضح أنه كيف أي مقدار نستطيع أن نتصور من الأمثلة لهذه الفروع وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي أو كان لبعضها متماثل أو متداخل دون بعض يعني اختلفت فيما بينها باعتبار الأمثلة التي ضربها الشارع كانت للمتساويات فيما بينها فقط المثال الأخير الذي كان أحدها تباين والآخر توافق ونتيجة كانت التداخل. المسألة الثانية عشرة أن تقصر الفريضة عن السهام وهذه المسألة هي المسألة التي عنوناها فيما سبق لمسألة العول وقلنا أن تقصر الفريضة عن السهام أي أنه السهام أفرضه عشرة ولكن الفريضة سبعة فالنقص على من يفصل. فيما سبق قالوا أنه العامة ذهبت إلى أن النقص يفصل على الجميع وقلنا بأن مذهب الإمامية يقول لأن النقص لا يفصل إلا على البعض وقد ذكرنا البعض فيما سبق. قال أن تقصر الفريضة عن السهام وإنما تقصر الفريضة بشرط أن يوجد أحد الزوجين وأما إذا لم يوجد أحد الزوجين فالفريضة لا تكون قاصرة عن السهام. إما قال وإنما تقصر الفريضة بدخول أحد الزوجين كبنتين. قلنا فيما سبق البنتان فصاعدا لهما الثلثان وأبوين لكل واحد منهما السدس أي الثلث. فإذا انتهت الفريضة ثلثان وثلث انتهت الفريضة مع أحد الزوجين. إذا كان الزوج فله الربع وإذا كانت الزوجة فلها الثمن، فإذا زالت السهام إما بالربع وإما بالثمن على أصل الفريضة. والنقص هنا قلنا أنه يصل على البنتين، وبنتين وأحد الأبوين مع الزوج، البنتان لهما الثلثان، أحد الأبوين له الثلث، مع الزوج له الربع. أيضا هنا زيادة تدخل على البنتين، وأختين لأب لهما الثلثان، وأختين لأم لهما الثلث، مع أحد الزوجين أيضا نقص الفريضة إما بالربع وإما بالثمن. وهذه مسألة العول، سيدخل النقص على البنت أو البنات إن اتفقنا طبعا مع أحد الزوجين، وسيدخل النقص على قرابة الأب من الأخوات، إما قرابة الأبوين أو قرابة الأب فقط، أما قرابة الأم فلا يدخل النقص عليها، لا على الجميع كما ذهب العامة إلى ذلك أن النقص يدخل على الجميع وعلى قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع، وقد تقدم حكم هذه المسألة. طبعا هنا الشارع يقول وهذه العبارة أجلب من العبارة السابقة، لأنكم تتذكرون في مثل هذه المسألة المصنف فيما سبق قال أن من الذين يدخل النقص عليهم هو الأب، وناقش الشارع في هذا قال أن الأب لا يدخل عليه النقص لأنه في حالة أنه له فرض فلا يدخل النقص عليه، وفي حالة عدم وجود الفرض لا، فإذا هو يرث بالقرابة، ولا يقال أنه من يرث بالقرابة أنه دخل النقص عليه. فلهذا قال وهذه العبارات أي عبارة المصنف هنا أجود مما سلف منه، حيث لم يذكر الأب في هذه العبارة، حيث لم يذكر الأب في من يدخل عليه النقص كما ذكر الأب فيما سبق. المسألة الثالثة عشرة، قال أن تزيد الفريضة، وهي مسألة العقبة أو مسألة التعصيب التي كان هناك زيادة في الفريضة على عدد السهام، وقلنا فيما سبق أنه يرد على البعض دون البعض الآخر، بخلاف ما ذهبت إليه العامة من أنه يذهب إلى العقبة. المسألة الثالثة عشر، أن تزيد الفريضة على السهام كما لو خلف بنتا واحدا فلها النصف، النصف الآخر العام قال يذهب إلى العصبة، وقلنا أنه يرد على البنت، أو بنات خلف بنتا واحدة فلها النصف، أو بنتان تصاعدا، بنات طبعا بالاصطلاح الفقهي يعني اثنين تصاعدا لهما الثلثان والثلث المتبقي يرد عليهم، أو بنات أو أختا لها النصف والنصف الآخر يرد عليها، أو أخوات لهما الثلثان طبعا من الأبوين أو من الأب لهما الثلثان والباقي يرد عليهم، أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا وأبوين، فالبنت لها النصف والثلث يذهب إلى الأبوين ويبقى تبقاهما الزيادة، أو بنتا وأبوين أو بنتا وأحد الأبوين أو أحدهما، أو بنات وأحد الأبوين، وهكذا فيرد الزائد على ذوي السهام على الزوج والزوجة، فإنه لا يرد عليهم إلا في بعض الحالات النادرة التي قلنا فيما سبق أنه خلاف، هل يرد على الزوجة والزوج أو أنه يرد فقط على الزوج أو لا يرد عليهما، على الأقوال المتعددة التي ذكرناها فيما سبق، فيرد الزائد على ذوي السهام على الزوج والزوجة والأم أيضا لا يرد عليها مع وجود الحاجب من الإخوة، أما مع عدم الحاجب فيرد على الأم كما يرد على الأب. قال أو يجتمع ذو سببين كما ذكرنا أيضا هذا الحكم فيما سبق، أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين مع من تقرب إلى الميت بسبب واحد، فذو السببين يرد عليه وذو السبب الواحد لا يرد عليه، كمن تقرب إلى الميت بالأبوين وبعضهم تقرب بالأب فقط أو تقرب بالأم فقط، فالرد يكون على ذو السببين لا ذو السبب الواحد. أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة من الأم، فيختص الرد بذو السببين الإخوة من الأبوين كما مر. ولا شيء عندنا أي مذهب الإمامية للعصبة، بل كما في الرواية بل فيه التراب أي لا يعطى شيئا، هذا في الرواية هكذا. المسألة الرابعة عشرة، في المناسخات، طبعا عندما يقال نسخ هذا باب أو يقال نسخت الكتاب أي نقلت ما في الكتاب إلى كتاب آخر، في الاصطلاح اللغوي النسخ هو النقل أو التحويل، أما في الاصطلاح الفقهي فهو أنه إذا مات إنسان وكان له ورثة وقبل أن تقسم تلك التركة مات أحد الورثة، فكأنه انتقلت الفريضة من فريضة إلى فريضة أخرى، ومن هنا سميت بالمناسبات بالبيع. المسألة الرابعة عشر في المناسخات، وتتحقق بأن يموت شخص ثم يموت أحد ورثته، طبعا قبل القسمة وإلا بعد القسمة فلا تدخل في المناسخات، بأن يموت شخص ثم يموت أحد ورثته قبل قسمة تركته، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد لو قلب ذلك، أي لو أراد الإنسان أن يخرج الفريضتين بفريضة واحدة، وأما لو أراد أن يخرج أولا الفريضة الأولى وبعد ذلك ما حصل عليه هذا الميت الثاني يقسمه على ورثته لا إشكال في ذلك، وإنما لو أراد من يستخرج الفريضة أن يستخرج الفريضتين في آن واحد لا في حالتين في فريضتين. طبعا هذا تشريف الذهن بعض أنه أكثر من ذلك. قال ثم يموت أحد ورثته قبل قسمة تركته فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضة من أصل الواحد لو طلب ذلك، فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ستة لميت فهنا له حكم معين، تارة أن الوارث وكيفية الاستحقاق تتحد بالنسبة إلى الميت الأول والميت الثاني، كما في المثال الذي ذكره مات إنسان وترك ستة إخوة ستة إخوة وستة أخوات، وبعد موته ماتت بعض الأخوات وبعض الإخوة قبل أن تقسم، هنا لا إشكال ولا شبهة، طبعا بشرط أن هؤلاء الإخوة أيضا ليس لهم ورثة غير وإنما فقط هم لا يوجد أحد غيرهم، فهنا اتحد الوارث أي ما كان يرث الوارث الأول يرث الميت الثاني، ما كان يرث الميت الأول يرث الميت الثاني أيضا، وكيفية الاستحقاق أيضا بالأخوة، لأنه الميت الأول هؤلاء الورثة كانوا يرثوه بواسطة الأخوة عن طريق الأخوة، وهذا الميت الثاني أيضا كيفية الاستحقاق عن طريق الأخوة، فإذا اتحد الاستحقاق والوارث فله حكم، وأما إذا اختلف الوارث أو اختلف الاستحقاق أو اختلف معاً فلها أحكام أخرى تأتي. قال فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميت فمات بعد ذلك الميت أي بعد الميت الأول أحد الإخوة ثم إحدى الأخوات وهكذا إلى أن لم يبقى إلا أخ واحد وأخت واحدة، فهنا يقسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا من طرف الأبوين أو من الأب، ويقسمون المال بينهم بالسوية إذا كانوا من طرف الأبوين، هذه لا تفترق أي مسألة المناسخة بهذا الشكل لا تفترق عن الأحكام السابقة. ثم إحدى الأخوات وهكذا حتى بقي أخ وأخت كمال الجميع بينهما أثلاثا، طبعا إن تقرروا بالأبوين أو بالآب ويقتسمونه بالسوية إن تقرروا بواسطة الأم، وإن اختلف الوارث خاصة، الآن في هذا الفرق هناك ورثة ولكن ورثة الميت الأول يختلفون عن ورثة الميت الثاني إلا أنه في كيفية الاستحقاق لا يختلفون، كما أن الميت الأول هؤلاء الورثة أفضوا يرثونه بواسطة أنهم في الطبقة الأولى وأنهم أبناء، كذلك ورثة الميت الثاني هم في الطبقة الأولى للميت الثاني وهم أبناء أيضا، وهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الوارث إلا أنهم لم يختلفوا في كيفية الاستحقاق، الوارث نعم هذا له ورثة المعينين والميت الثاني له ورثة الآخرين، إلا أن كيفية الاستحقاق هي البنوة لا أكثر من ذلك. قال وإن اختلف الوارث خاصة يعني الاستحقاق كان على حاله، كما لو ترك الميت الأول ابنين ثم مات أحد الابنين وتركه ابنا، فإذا الورثة هنا اختلفوا باعتبار أن الميت الأول يرثه ابنه والميت الثاني يرثه ابنه الذي هو حفيد الميت الأول. هنا فاختلف الوارث إلا أن جهة الاستحقاق واحدة، كلاهما يرث أباه، إذن الإرث بالبلوة لا بشيء آخر. قال: كما لو ترك الميت الأول ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا، فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة، ولكن الوارث مختلف، الميت الأول يرثه ابنه والميت الثاني يرثه ابنه. الذي تتفقد أن تتمسها الضرس أو اختلف الاستحقاق خاصة إلا أن الوارث كان واحدا، أو الاستحقاق خاصة وترك ثلاثة أولاد ثم مات أحد الأولاد ولكن لم يكن إلا أحد الأخوين فقط، فهنا الميت الأول ورثته هم هؤلاء الثلاثة، والميت الثاني ورثته أيضا هؤلاء، لا يوجد غيرهم، ولكن كيفية الاستحقاق اختلفت، الميت الأول يرثوه بالبنوة هؤلاء والميت الثاني يرثوه بالأخوة هؤلاء. فإذا الوارث كان واحدا إلا أن جهة الاستحقاق وكيفية الاستحقاق كانت مختلفة. قال: أو الاستحقاق أي أو إن اختلف الاستحقاق خاصة، أو هذه عاطفة أو تربيدية وتوزيعية على ما اختلف، أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ثم مات أحد الأولاد ولم يترك ذلك الميت الثاني غير أخويه، فإن الوارث فيهما في الأول والثاني واحد، ولكن جهة الاستحقاق مختلفة، في الأول هي البنوة وفي الثاني هي الأخوة. أو اختلفا معا أي اختلفت جهة الاستحقاق والوارث أيضا. قال: أو اختلفا معا، فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه المسألة الأولى وقد لا تحتاج. يعني إذا اختلفت جهة الاستحقاق واختلف الوارث أيضا، تارة نفس أصل الفريضة أي العدد الموجود في الفريضة الأولى أيضا يقبل القسم على الفريضة الثانية فبها ونحن، وأخرى أن الفريضة الأولى يعني العدد الذي خرج في الفريضة الأولى لا يقبل القسم على الفريضة الثانية ورثة الميت الثاني، فهنا لا بد من القيام بعمل آخر. فلهذا قال: فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر، يعني أن الفريضة الأولى عندما نريد أن نقسمها على ورثة الميت الثاني أيضا في مرة واحدة في عمل واحد، لا الفريضة تنكسر عليه، وأخرى لا تحتاج إلى عمل آخر، وإنما بنفسها أي الفريضة الأولى أيضا تكفي مؤونة ورثة الميت الثاني. قال: وتفصيله، الآن أمثلة أذكر في الكلمة اثنين. قال: وتفصيله أن نقول: لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة، هذه هي المناقشة، لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الأولى صححنا الأولى أي أخرجنا الفريضة الأولى أولا، فإن نهض نصيب الميت الثاني، يعني ما حصل عليه الميت الثاني، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه أي انقسم على وراثه بلا كسر فبها ونعمت، إذا لا نحتاج إلى شيء، وأما إذا انكسرت عليهم فنحتاج إلى عمل آخر. فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه من غير كسر صحت المسألتان من المسألة الأولى، أي صحت الفريضتان بالفريضة الأولى، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا. إذن هنا الفرض أنه مات زوجه وترك ابنا وبنتا من زوجة أخرى، مات زوجه لا من هذه الزوجة، مات زوجه وترك ابنا وبنتا من زوجة أخرى، وقبل أن توزع هذه التركة على هذه الزوجة والأولاد ماتت هذه الزوجة وتركت ابنا وبنتا، طبعا مو من هذا الزوج، من زوج آخر، فإذا في فلقت الأخرين هناك. قال صحة الانتقال كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها، وخلفت الزوج معها ابنا وبنتا، طبعا من غير هذه الزوجة حتى تصح المسألة، وإلا لا يكون هناك اختلاف في جهة الاستحقاق وجهة الورثة. لما إذا قلنا هم الابن والبنت هم نفسهم، فالورثة واحد يكون، لا يكون هناك اختلاف في الورثة. قال من زوجة أخرى وهذه زوجة ثانية، كزوجة المرأة عن ابن وبنت بعد زوجها، وخلف الزوج معها قبل موتها طبعا، وخلف الزوج معها ابنا وبنتا، فالفريضة الأولى 24. لماذا؟ باعتبار أنه الزوجة لها الثلث، باعتبار أنكم معها أولاد من غيرها مو منها من زوجة أخرى، لها الثلث، والمتبقي أي سبعة الأثمان الباقية لا بد أن تقسم على الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا بد أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، سبعة أثمان، سهمان أو سهمان للذكر وسهم للأنثى، فإذا ثلاثة في أصل الفريضة التي هي ثمانية، فتكون أصل الفريضة من 24. إذا كان الأمر كذلك، ثلاث منها وهي ثم المرأة ثم الزوجة، ثلاث منها تذهب إلى الزوجة، وواحد وعشرين تذهب إلى الابن والبنت، 14 للذكر وسبعة للبنت. هذه الثلاثة هنا، هذه الزوجة التي ماتت أيضا لها ابن وبنت، والثلاثة قابل للقسم عليهم، سهمان للذكر وسهم للأنثى. فإذا الفريضة الأولى كانت كافية لأن تنقسم على ورثة الميت الثاني بلا كثرين. قال فالفريضة الأولى 24. لماذا؟ ونصيب الزوجة منها أي من هذه 24 الثلاثة تصح على ولديها الذكر والأنثى، الثلاثة اثنان منها للذكر وواحد للأنثى. وهنا الوارث والاستحقاق مختلفة، أما الوارث واضح باعتبار أنه ابن وبنت للزوج لا للزوجة، وابن وبنت للزوجة لا للزوج، فالوارثان مختلفان. وأما الاستحقاق ففيه خفاء، لماذا؟ باعتبار أن كلا الفريقين يرث بالبنوة، الابن والبنت يرث من الأب بالبنوة، والابن والبنت يرث من الأم أيضا بالبنوة، فإذا أين صار الاختلاف؟ إلا أن نقول بأن الاختلاف أن هؤلاء يرثون من أبيهم وهؤلاء يرثون من أمهم، وهذه ليست جهة الاختلاف، وإنما جهة الاختلاف إذا كان بعضهم يرث بالبنوة والبعض الآخر بالأخوة، بعضهم بالعمومة، بعضهم بالفؤولة وهكذا. أما أنه هذا يرث من أبيه وذاك يرث من أمه، فهذه ليست جهة الاختلاف، فلهذا فيها خفاء. وقلنا وهنا الوارث والاستحقاق مختلفين، في الوارث مسلم، أما في الاستحقاق فيه خفاء. وكزوج مع أربع إخوة لأب، هذا مثال آخر، وكزوج مع أربع إخوة لأب ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين، يعني ماتت زوجة وتركت زوجا مع أربع إخوة لأب، لا إشكال ولا شبه أن الزوجة نصيبها ماذا؟ أن الزوج نصيبه النصف والباقي يذهب إلى الأربعة للإخوة للأب. ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين، فتصحان فتصح المسألتان من الأولى وهي ثامنة، فتصح المسألتان من الفريضة الأولى وهي ثمانية. لماذا؟ باعتبار أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف، فإذا مخرجه الاثنان، وأربع إخوة نصيبهم أربعة سهام، فنضرب اثنين في أربعة فتكون من ثمانية. إذا كان الأمر كذلك، الزوج يأخذ نصف الثمانية، فإذا أربعة، والأربعة تقبل القسم على ابن وبنتين، سهمان للذكر وسهمان للبنتين، أو تصح على أنه إذا كان له أربعة بنين، فأصل الفريضة الأولى وهي الثمانية قابلة للقسمة على ورثة الميت الثاني بلا انكسار. وإن لم ينحض، هذا هو الفرع الآخر، إذا افترضنا أن نصيب الميت الثاني كان بشكل لا يمكن أن يرثه ورثته من غير انكسار، فماذا نعمل؟ قالوا وإن لم ينهض نصيب الثاني بفريضته أي بورثته ونصيب ورثته فانظر النسبة بين من؟ فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني نصيبه من أصل فريضة الأولى ماذا كان؟ 4, 5, 6 إلى آخره وعدد ورثته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثة الميت الثاني اقرب أن نصيبه كان 4 والسهام التي يرثونه كانت 6 فإذا توافق بالنصب أو السهام التي يرثونه كانت 5 فإذا تباين تضارب أحدهما بالآخر وهكذا فإذا هنا إذا كان النصيب لا ينكسر عليه إذا كان النصيب ينكسر على ورثة الميت الثاني فننظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وعدد السهام ورثته فما كانت النسبة نضربها في أصل فريضة أي فريضة الأولى وإن لم ينهض نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته فإن كان بينهما أي بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته وفق تضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته من الفريضة لا من النصيب كما قلنا فيما سبق أنه نأخذ العدد ونضربه في أصل الفريضة الأولى لا نأخذ عددا لا نأخذ النصيب هنا اضربوا عندما نجد أن هناك تباين ما بين نصيب الميت الثاني وعدد سهامه اضربوا عدد السهام أو عدد الفريق ورثة الميت الثاني 5 وسهامهم 4 فهنا 5 نضربها في أصل الفريضة التي هي نسبة التباين ف تخرج الفريضتان من فريضة واحدة فإذا أيضا هنا لا اعتبار بنصيب الميت الثاني وإنما الاعتبار لعدد السهام قال من النصيب في المسألة الأولى أي نضرب ما وصلنا إليه من العدد في الفريضة الثانية في الفريضة الأولى في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان معا مثاله مثل أبوين وابن يعني مات إنسان وترك أبوين وابن ثم يموت الابن مات الابن طبعا قبل تقسيم التركة ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى من 6 لماذا؟ باعتبار أن لكل واحد من الأبوين السدس فإذا لكل واحد منهما السدس والباقي يذهب إلى الابن الذكر لأنه يرث بالقرابة فأصل الفريضة من 6 2 منها للأبوين و4 تذهب إلى من تذهب إلى الابن الآن نأتي إلى أن ننظر هذا النصيب نسبة هذا النصيب مع عدد سهام ورثة الميت الثاني مثال قاتل ويترك ابنين وبنتين ابنين وبنتين ماذا عدد سهامهم 6 باعتبار البنتان سهمان والابنان لكل ذكر مثل حظ الانثيين 4 فإذا 6 النسبة بين 6 و4 هي ماذا؟ هي التوافق بالنصف فإذا نأخذ نصف 6 وهي 3 3 نضربها في أرض المسألة وهي 18 تخرج الفريضة قال مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى 6 ونصيب الابن من 6 4 وسهام ورثته 6 باعتبار ابنين وبنتين توافق نصيبهم توافق نصيبهم بالنص أي النسبة بين 4 التي هي النصيب والستة التي هي عدد السهام هي الوفق بالنص فتضرب 3 التي هي نصف 6 وفق الفريضة الثانية في 6 التي هي أصل الفريضة الأولى تبلغ 18 ومنها تصح الفريضتان هذا مثال مثال آخر وكأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج هنا إذا مات الزوجة وتركت زوجا وأخوين من أم وأخوين من أب فالزوج له النصف والأخوين من الأم لهما الثلث فإذا نضرب 2 في 3 فتكون 6 وواحد يبقى باعتبار النصف 3 للزوج و2 الثلث تذهب للإخوة للأم فيبقى سهم واحد للإخوة للأب لما كان عددهما 2 فإذا نسبة التباين فإذا نضرب العدد 2 في أصل الفريضة وهي 6 فإذا تكون أصل الفريضة الأولى من 12 وكأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج فأصل الفريضة من 12. هنا مات الزوج عن ابن وبنتين، فإذا أصل الفريضة ماذا؟ من 12، نصفها للزوج. ومات الزوج عن ابن وبنتين يعني كم شهر له؟ 4 باعتبار أنه ذكر وبنات 2 فأربعة، فالنسبة بين الأربعة وبين الثلاثة والأم بالنصف. قال مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى 12 مخرج النصف والثلث ثم مضروبه، أي 2 في 3 مضروبه في 2. لماذا؟ لانكسار نصيب الإخوة للأب على فريق واحد وهو الإخوان أخوان للأب، فإذا نضرب 2 في 6 وبين نصيب الزوج منها التي هي 6 وفريغته، أي أن السهام التي يستحقها الورثة أي ورثة الميت الثاني وهي 4 توافق بالنصف، فتضرب الوفق من الفريغة وهو 2 توافق بالنصف. إذن في 12 التي هي الفريضة الأولى فتخرج 24 ومنها تصح الفريضتان أيضا. قال ولو لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق، هذه الأمثلة كانت بالنسبة إلى الوفق، إذا لم يكن كذلك ولو لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى، يعني ما خرج في الفريضة الثانية تضربه في أصل الفريضة الأولى ويأخذ المطلوب، فما ارتفع صحت منه المسألتان مثاله كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول. يا مثال مات وترك أبوين وابن، ومات الابن وترك ابنين وبنتين، في ذاك المثال قلنا يلزم منه الوفق. إذا حولنا ذلك المثال إلى مثال آخر، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين وبنتين، ذاك المثال كان ابنين وبنتين، فلهذا صار وفق بين النصيب وبين العدد. هنا ابنين وبنتا واحدة، فإذا الخمسة باعتبار أن الابن له 4 سهام والبنت سهم واحد فإذا الخمسة، ونصيب الأب كان 4، فإذا النسبة بين 4 و5 ستكون ماذا؟ هي التباين. إذا كان الأمر كذلك فنأخذ العدد أي عدد السهام ونضربه في أصل الفريضة الأولى. هنا بعد لا نضرب 5 في 4 وإنما نأخذ العدد من الفريضة الثانية ونضربه في أصل الفريضة الأولى، 5 في أصل الفريضة التي كانت هي 6 فتكون الفريضة مجموعا من 30. قال كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين وبنتا فإن سهامهم حينئذ 5 تباين نصيب مورثهم التي هي 4 فتضرب 5 التي هي عدد السهام في 6 التي هي أصل مسألة فريضة المسألة الأولى تبلغ 30. هذا مثال ومثال آخر. وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية التي قلنا بأنه مات الزوجة وتركت أخوين من أب وأخوين من أب وزوج، ومات الزوج عن ابن وبنتين، وكذا لو كان ورثة الزوج في المثال الثاني أي في المسألة الثانية التي سبقت ابنين وبنتان أيضا تكون نسبة التباين، فتضرب 5 في 12 التي كان أصل المسألة فتكون أصل المسألة الفريضتان معا من 60. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، الآن هذا كله كان في فريضتين، يعني مات إنسان وأحد ورثته قبل القسم مات، فسأفرض الميت الثاني قبل تقسيم التركة مات له ميت ثاني وهكذا. فلو كانت المناسخات أكثر من فريضتين فهنا له حكم آخر ولكن لا يختلف عما سبق. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني، طبعا قبل القسمة أيضا قبل القسمة، أو بعض ورثة الأول، يعني مات أخ ثم مات أخ لا، مات ابن ثم مات ابن آخر، فهنا تكون المناسخة أكثر من فريضتين. فإن انقسم نصيب الثالث أو الرابع تماطل على ورثته بصحة، وإلا إذا لم تنقسم بصحح عملت فيه كما عملت في المنصبة الأولى، وهكذا لو فرض كثرة التناسب فإن العمل واحد. والحمد لله.